بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، وهو جل وعلا ينعم على عباده ثم يزيدهم إنعاما وفضلا منه سبحانه وتعالى إذا هم شكروا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين. ومن نعم الله عز وجل علينا الاجتماع في مثل هذا المجلس، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو القائل: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا فضل عظيم، وليس بخاص بالمساجد، كما نبه على ذلك أهل العلم، ومنهم النووي في كتابه الأذكار. ولذلك كان كثير من أهل العلم يجتمعون في دور للعلم، يتدارسون فيها القرآن، ويتدارسون فيها الحديث، ويتدارسون فيها علوم هذه الشريعة. وهذا الحديث فيه فائدة وفضل عظيم، خصوصا في مثل هذا الزمن، زمن يعاني فيه الناس كثيرا من الفتن وكثيرا من الوساوس، وبعض الناس يعاني من مشاكل نفسية واكتئاب وشكوك ووساوس، علاجها بإذن الله عز وجل في مثل هذه المجالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. ومن نال هذا الفضل سلم من كل هذه الأدران والفتن والمشاكل التي يعاني منها كثير من الناس، خصوصا أن هذا المجلس والمجالس التي هي مثل هذا المجلس، كل من يجلس فيه هم شركاء في الفضل والأجر بإذن الله عز وجل. من فتح المجلس، من تسبب في إقامة المجلس، من حضر واستمع، وهذا له أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور لما جاء جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، حديث مشهور معروف، وهو أول حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث جبريل. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة، فجاء جبريل فسأله، فكان جبريل بأسئلته هذا سبب لتعليم الصحابة الإسلام والإيمان والإحسان وأمور الدين التي جاءت في هذا الحديث. ولذلك يقول أهل العلم أن تعليم الناس ونشر الخير ليس مقتصرا على من يتكلم ويتحدث ويخطب، بل كل من كان سببا في نشر العلم ينال هذا الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا المجلس بإذن الله سنتدارس وإياكم سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، ونذكر ما ذكره أهل العلم من فوائد تدبرية متعلقة بهذه السورة الكريمة. سورة الكهف، هذه السورة لها من الفضائل ولها من الخصائص الشيء الكثير. فمن فضائل هذه السورة ما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءتها يوم الجمعة وليلة الجمعة. ومن فضائل هذه السورة أيضا ما جاء في أحاديث كثيرة أن حفظها سبب من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال، كما جاء في أحاديث كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه، فإذا رآه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، ولذلك جاء في بعض الألفاظ أول 10 آيات من سورة الكهف وبعضها آخر 10 آيات. والشاهد أن هذه السورة من فضائلها أنها سبب من أسباب العصمة من المسيح الدجال، ولذلك ذكر أهل العلم أن من مقاصد هذه السورة العظيمة من أولها إلى آخرها بما اشتملت عليه من آيات وقصص في الحقيقة تدل على موضوع الفتنة وأسباب النجاة من الفتن والمخرج من الفتنة، وأيضا اشتملت هذه السورة على أنواع من الفتن سنقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا هذه السورة هي إحدى السور المبدوءة بالحمد، نجد في القرآن الكريم سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة فاطر وسورة سبأ، هذه السور بدأت بالحمد، والحمد هذه الكلمة كلمة عظيمة تحتاج مجالس لو أردنا أن نبين معنى الحمد وموجبات الحمد والعبادات التي هي يتعبد بها العبد لربه سبحانه وتعالى من خلال هذه العبادة العظيمة، وهي حمد الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى. لكن من الفوائد التي تذكر في هذا المقام كلمة لابن القيم رحمه الله في كتابه القيم بدائع الفوائد، يقول: يجب على المؤمن أن يحمد الله من وجهين، الأول لكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، فهو أهل أن يحمد جل وعلا لكماله، وأيضا قال الأمر الثاني لإنعامه سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم نعمة أنعم الله عز وجل علينا، الإنسان لو عد لن يحصي نعم الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه السورة ذكرت الحمد ثم ذكرت نعمة عظيمة هي من موجبات الحمد، وهي إنزال القرآن الكريم، إنزال القرآن الكريم الذي هو في الحقيقة نعمة عظيمة يجب على المؤمن أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كيف نحمد الله عز وجل على نعمة القرآن؟ نتلو القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام حث ورغب على ذلك فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ونحن الآن في شهر شعبان ونستقبل رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا شهر رمضان وأن يبارك لنا فيه. هذا الشهر شعبان كان يسميه بعض السلف رحمهم الله كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف، كانوا يسمونه شهر القراء، يقرؤون فيه ويراجعون ويستعدون ويتهيئون من أجل رمضان ترويضا للنفوس واستعدادا لدخول شهر رمضان. ولذلك بعض أهل العلم يقول هذا الشهر شهر السقي، تسقي الآن وتحصد ما سقيته في شهر رمضان. فشاهد أن هذه النعمة نعمة القرآن، من أراد أن يشكر هذه النعمة يحفظ القرآن، يتلو القرآن، يتدبر القرآن، يعمل بمقتضى ما جاء في القرآن الكريم من أمر ونهي ودلالات عظيمة، وهذا ما سنمشي عليه إن شاء الله من خلال هذه السورة، ولا أطيل عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. سورة الكهف بدأت بقوله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بدأت بحمد الله وذكر القرآن. هذه السورة اشتملت على مواضيع كثيرة ومقاصد كثيرة، لكن نحن سنقتصر على مقصود عظيم وهو موضوع الفتنة. فهذه السورة ذكرت أنواع من الفتن، والعصمة من الفتن والمخرج من الفتنة لا يكون إلا بالقرآن الكريم. وذكرنا لكم أن هذه السورة هي من أسباب العصمة من المسيح الدجال. أول فتنة ذكرت في القرآن في سورة الكهف بعد ذكر القرآن فتنة الدنيا. فتنة الدنيا قال الله جل وعلا بعد أن نوه بالقرآن الكريم وبنزوله وأنه نزل هذا القرآن يبشر المؤمنين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ذكر جل وعلا فتنة هذه الحياة الدنيا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. هذا موضوع الفتنة، موضوع الاختبار، موضوع الابتلاء، أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الحياة الدنيا ذكرها في القرآن كثير، والله عز وجل يذكرها في مقام الذم والتحذير وعدم الغرور: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الدنيا نحن الآن فيها وسنمضي، وسيأتي من بعدنا وسيمضي كما مضى من قبلنا. ولذلك الله جل وعلا هنا شبهها بالنبات والزرع الذي ماذا؟ إذا جاء المطر نبت، ثم إذا جاء الصيف ذهب. فهذه الحياة الدنيا فانية، لكن سبحان الله نفس الإنسان دائما تفتن في هذه الحياة الدنيا وفي زهرة هذه الحياة الدنيا، ويرى أنه سيخلد في هذه الحياة الدنيا وأن السعادة هي في هذه الحياة الدنيا، وإذا به يفجأه الموت إن لم يراجع نفسه ويصحح الصورة الحقيقية لهذه الحياة الدنيا وأنها ممر وليست مستقر. بعد ذكر هذه الفتنة، فتنة الدنيا، جاءت فتنة أخرى وهي فتنة المجتمع والبيئة التي يعيش فيها الإنسان. الإنسان قد يكون مؤمن صالح لكن في بيئة سيئة جدا، وهذه هي الفتنة التي من أجلها هرب الفتية أصحاب الكهف الذين على اسمهم سميت السورة. السورة سورة الكهف نسبة إلى الكهف الذي أوى إليه هؤلاء الفتية. هؤلاء الفتية ما خبرهم؟ شباب مؤمنين في قوم كافرين، وهؤلاء القوم آذوا هؤلاء الفتية وامتحنوهم وأرادوا أن يكرهوهم على الكفر، فحصلت لهم فتنة عظيمة ففروا وهاجروا من تلك القرية وذلك القوم. لما دخلوا الكهف ناموا، ماذا قال الله عز وجل كما سيأتي معنا؟ ناموا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9. هذا شيء عجيب. لما الله عز وجل أنزل هذه السورة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش تعجبوا، والله عز وجل هنا يذكر لنا أن نوم هؤلاء الفتية في الكهف ليس بأعجب من خلق السماوات والأرض وخلقكم أنتم أنفسكم. ولذلك قال سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليسوا بأعجب من خلق السماوات والأرض وخلقكم أنتم أيها الإنسان. ثم ذكر الله عز وجل خبر هؤلاء إلى أن آووا إلى الغار، وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لنا من شأنهم وتفاصيل تدل على ما نالهم من فتنة عظيمة. الشاهد أن الفائدة في قصة هؤلاء الفتية أن الإنسان قد يبتلى ويمتحن ويفتتن في المجتمع الذي يعيش فيه، وإن لم يكن هناك سبيل إلى إصلاح هذا المجتمع وإصلاح هذه البيئة، ليس بعد ذلك مخرج إلا أن يفر ويهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإيمان، ومن بلد الفتنة إلى بلد الأمن على دينه وإيمانه. ولذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الفتنة الثالثة التي ذكرت في هذه السورة فتنة الجلساء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الإنسان قد يمتحن ويبتلى في جليسه، والمجالس إما سبيل شر وإما سبيل خير. مجالس تكون سبب للغيبة والنميمة والهمز واللمز وليس من ورائها خير، ومجالس لا، بالعكس، ذكر لله تبارك وتعالى وطاعة. ولذلك من أعظم أسباب العصمة من الفتنة مجالسة الصالحين ولزوم مجالس الذكر. لكن من تأمل هذه الآية وجد أن مجالس الذكر ومجالسة الصالحين تحتاج صبر، ولذلك الله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأن مجالس اللهو واللعب نفوس الناس مجبولة عليها. لكن مجالسة الصالحين ومجالس الذكر والمجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج صبر ومصابرة. والله عز وجل هنا جمع بين أمر ونهي، واصبر نفسك ثم قال ولا تعد عيناك عنه، حتى عينك لا تلتفت إلى غير هذه المجالس المباركة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم ذكر الله عز وجل الفتنة الرابعة، وهي فتنة الرجلين. فتنة الرجلين، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل. هذه فتنة المال. الإنسان قد يكون عنده عقار، مزرعة، سيارات، ذهب، فضة، فيفتتن فيطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيطغى حتى والعياذ بالله قد يصل إلى أن يكفر بربه سبحانه وتعالى. والناس في فتنة المال على أنواع، بعض الناس ما يصل إلى الكفر الذي هو كفر الكافرين بحيث يخرج من الملة، لكن يغفل عن شكر المنعم فلا ينسب النعمة إلى الله. وبعض الناس يعتقد أنه مستحق للنعمة، لأنه ذكي، لأنه يتقن مثلا البيع والشراء إلى آخره، فإذا حصل المال يرى أنه ماذا؟ أنه مستحق له، يرى أنه مستحق له. وهذا كله غفلة عن شكر الله سبحانه وتعالى ونسبة النعمة إليه. هذه القصة وهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل بهذين الرجلين يبين لنا أن الإنسان يفتتن حتى والعياذ بالله يغفل عن شكر المنعم، بل يكفر بالله عز وجل ويشك في البعث، كما قال صاحب هذه الجنة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. وصل به الأمر والعياذ بالله إلى أن يكفر بيوم القيامة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا ماذا؟ اعتقاد منه أنه مستحق للنعمة، فهو كما أنه مستحق للنعمة في الدنيا، هذا باعتقاده، أيضا مستحق لدخول الجنة في الآخرة. ولا شك أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إلى أن دعا عليه صاحبه فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الله عز وجل أخذه وأخذ جنته وأرسل عليه ذلك العذاب كما ذكر المفسرون، جاءت ريح، وقالوا جاءت رياح فيها نار فاحترقت جنته. الشاهد من هذه الفتنة أن فتنة المال يجب الحذر منها. الله عز وجل ما حرم علينا البيع ولا الشراء، وكان الصحابة يتجرون، لكن تكون الدنيا والأموال في أيديهم ليست في قلوبهم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك فتنة الذرية. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الذرية نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، والواجب على المؤمن أن يشكر هذه النعمة، لكن هذه النعمة قد تكون سببا للهو الإنسان. ولذلك الله عز وجل قال في آخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فيحذر الإنسان أن تكون هذه الذرية التي هي نعمة، بدل ما تقربه إلى الله عز وجل تكون سببا للهو واللعب والغفلة إلى آخره، بل يغتنم هذه النعمة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لو راجعنا ما يتعلق بهديه مع المولود ومع هذه النعمة العظيمة، نجد أنه في بداية ولادة هذا المولود يكون شكر الله عز وجل، والعقيقة التي تذبح شكرا له سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وأمور كثيرة من التزمها كانت هذه الذرية سببا لقربه من الله عز وجل لا للهوه. بعد ذلك ذكر الله عز وجل فتنة الشيطان، وهذه من أعظم الفتن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله عز وجل ذكر قصة آدم وإبليس سبع مرات في القرآن. والشيطان رأس كل فتنة، وأخذ على نفسه عهدا أن يغوي بني آدم إلا من عصمه الله عز وجل، فالتجأ إلى الله واستعاذ بالله وبذل الأسباب التي تصده عن اتباع سبيل الشيطان وتجعله آمنا من فتنة الشيطان. والشيطان فتنه كثيرة، منها فتنة الوساوس، وكونه يأتي إلى الإنسان فيوسوس عليه ويوسوس له، وبمعنى أنه يدخل عليه إما أسئلة أو أمور، إما من باب الشهوات أو من باب الشبهات، وهذا لا يسلم منه أحد. لذلك شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس التي تأتيهم من الشيطان. ماذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذه أول الأسباب. وأيضا من الأسباب أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء حرز من الشيطان، وسبب لأمن الإنسان سواء من المس أو السحر أو العين أو كل سبيل لمداخل الشيطان. وأيضا لزوم الطاعة ومجالس الطاعة. الشيطان إذا سمع الأذان هرب، إذا سمع ذكر الله عز وجل هرب. أماكن الطاعة ومجالس الذكر والمساجد هذه مأوى الملائكة، ليست مأوى الشياطين. وعكس ذلك مجالس المعاصي ومجالس الغفلة فهي مأوى الشياطين. ومن هنا يعلم الإنسان أن الأسباب التي تعصمه من فتنة الشيطان الرجيم كثيرة جدا، ومن أعظمها تلاوة القرآن. تلاوة القرآن. وهذه فتنة عظيمة، وفي الحقيقة فتنة الشيطان أو الوقوف مع قصص هذه السبع مواضع في القرآن الكريم التي ذكر الله عز وجل فيها قصة آدم مع إبليس اشتملت على فوائد كثيرة. لكن حينما تستشعر أن إبليس هو الذي أخرج آدم من الجنة، فالله عز وجل خلق آدم وأدخله الجنة، ثم الذي كان سببا لي ماذا إخراجه من الجنة إبليس، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه عدو لآدم وذرية آدم. ولذلك الله عز وجل قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذن لابد أن يكون عندنا هذا المبدأ أن نتخذ الشيطان عدوا. ثم ذكر بعد ذلك فتنة في قصة موسى والخضر، وهي فتنة العلم. موسى عليه السلام ذكر الله عز وجل لنا قصة حصلت بينه وبين الخضر، وهذه القصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تفسير لهذه الآيات، ورواها البخاري في كتاب العلم. ما سبب هذه القصة التي حصلت بين موسى والخضر؟ هو أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل فقال من أعلم الناس؟ قال أنا. فعتب الله عز وجل على موسى أنه لم يرد العلم إلى الله، ما قال الله أعلم، والله عز وجل ما أوحى إليه أنه هو أعلم الناس. فأمره الله عز وجل أن يرحل إلى الخضر وأخبره أن الخضر عنده من العلم والوحي ما ليس عندك. فرحل موسى وهو كليم الله وهو أحد أولي العزم من الرسل إلى الخضر، والخضر نبي أيضا. وهذا في فوائد كثيرة متعلقة بآداب طلب العلم والرحلة في طلب العلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم الذين استنبطوا فوائد من هذه القصة، يقولون لا يستغني طالب العلم عن الرحلة في طلب العلم، ولو استغنى عنها أحد لاستغنى عنها موسى، وفيها رحلة الفاضل إلى المفضول. الشاهد أن موسى عليه السلام رحل إلى الخضر عليه السلام، والخضر هو من الشخصيات المختلف في نبوتهم، لكن أكثر أهل العلم على أنه نبي، لأنه في آخر القصة قال وما فعلت عن أمري، فدل على أنه وحي. لكن لما رحل إليه موسى هنا امتحن موسى بالصبر، وحصلت حوادث حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في البخاري تمنى أن موسى صبر أكثر من أجل أن يقص الله عز وجل علينا من خبر موسى والخضر أكثر. لكن هنا موسى عليه السلام لما ركب مع الخضر في السفينة، وبالمناسبة ما ذكرت السفينة في القرآن إلا في هذا الموطن، دائما تذكر باسم الفلك، لكن في هذا الموطن ذكرت ماذا؟ السفينة. فكسر السفينة فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. أنكر عليه مع أنه أخذ عليه عهد أن يصبر، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. بعد ذلك قتل غلام، الغلام أشد، يقتل طفل. ثم أقام الجدار عند أهل القرية، ثم بعد ذلك أخبره الخضر لماذا فعل كذا وكذا وكذا، وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. وبالمناسبة هذه السورة ذكرت ثلاثة ملوك، الملك الظالم الكافر الذي كان في قرية الفتية الذين ناموا في الكهف، وهذا الملك أيضا ظالم، وسيأتينا ملك عادل إمام عظيم وهو ذو القرنين في آخر السورة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. بعض المفسرين قالوا هذا البدل هو البنت، هذا البدل هو البنت، قتل الغلام ثم وصف البنت بهذه الأوصاف أنها خير منه زكاة وأقرب رحمة، وهذه من فضائل البنات التي ذكر أهل العلم في ماذا؟ ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل تربية البنات، وأيضا في كون البنت أرحم لوالديها لا سيما عند الكبر والضعف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة إلى آخر القصة، ونسب هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى أو الوحي، أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي فعله بناء على الوحي، قال وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم آخر فتنة ذكرت في هذه السورة فتنة الملك، وهي في قصة ذو القرنين. وذو القرنين أيضا هو ليس بنبي لكنه ملك صالح، وابتلي بالملك لكنه أقام العدل ونفع الناس، وكان يخرج من بلده مجاهدا في سبيل الله ومقيما للعدل، ويرد المظالم وينفع غيره. وقيل أنه هو أحد الأشخاص الذين حكموا مشارق الأرض ومغاربها، ملك الأرض الدنيا كلها، وخروجه هذا كان جهادا في سبيل الله. وبالمناسبة أيضا من الفوائد التي ذكرت فيها سورة الكهف أن هذه السورة ذكرت ثلاث هجرات أو ثلاث رحلات، هجرة ورحلة ذو القرنين هذا الملك العادل جهادا في سبيل الله وإقامة للعدل، ورحلة موسى وهجرته إلى الخضر، وأيضا رحلة وهجرة الفتية لما فروا بدينهم. هذا الملك العادل أقام العدل وكان مانعا للظلم، ومنع أعظم فتنة وهي فتنة يأجوج ومأجوج، وهم من ذرية آدم، كان حصل منهم ظلم عظيم وبلاء عظيم، فردم عليهم في مكان ومنع خروجهم من هذا الردم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في كتاب الفتن قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بالإبهام والسبابة هكذا، يعني هذا الذي بين الإصبعين فتح زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيخرجون آخر الزمان، وفتنتهم عظيمة. وذكر فتنة يأجوج ومأجوج في آخر سورة الكهف هذا يردنا إلى أول ما ذكرنا في أول سورة الكهف، وهو ماذا؟ أن هذه السورة عصمة من المسيح الدجال، ويأجوج ومأجوج يخرجون بعد المسيح الدجال كما ذكر في أشراط الساعة، بعد أن يخرج المسيح الدجال وينزل عيسى، عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال ويمكث في الأرض ما شاء الله حتى يخرج يأجوج ومأجوج زمن عيسى عليه السلام. الشاهد أن هذه السورة تناولت هذه الفتن العظيمة، فتنة الدنيا، فتنة المال، فتنة الجلساء، فتنة المجتمع، فتنة إبليس، فتنة العلم، فتنة الملك. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هذه الفتن وأن يسلك الطريق الشرعي في العصمة من هذه الفتن، ولا مخرج من هذه الفتن إلا بالقرآن الكريم وبالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبالإخلاص له سبحانه وتعالى. ولذلك ختمت هذه السورة بآية عظيمة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال العلماء هذه الآية دليل على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فبهما يكون العصمة من الفتنة، وبهما يكون العمل مقبول، وبهما يلقى المؤمن ربه سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.